بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا من أسئلة واستفسارات من المستمعين الكرام. هذه الرسالة وردت من شخص رمز لاسمه بكاف عين كاف عين. يقول في رسالته: هناك شخص معين أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض إلى الآن، ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع، فما الحكم لو أتى رمضان العام القادم وهو لم يصم رمضان السابق ولم يستطع صيام رمضان الحالي؟ أفيدونا وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء. أما بعد، هذا الذي لزمه المرض ولم يستطع صوم رمضان الماضي ولا هذا الحالي، ويخشى أن يأتيه رمضان القادم وهو كذلك، لا صوم عليه، والحمد لله. الله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا لطف سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلا، فإذا عافاه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة، ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله. أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر ولا يزول، فإنه يكون كالشيخ الكبير والعزم الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام، فإنه يطعم كل يوم مسكينا ولا يلزمه صوم.
نعم.
إذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض ملازم،
نعم،
وأن مثله لا يشفى منه بل يلازمه، فإنه حينئذ يفطر ولا قضاء عليه، ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو نحو ذلك. هذا الواجب عليه، مثل الشيخ الكبير العاجز والشيخ الكبير العاجزة، الحكم فيهم سواء.
نعم. سؤاله الثاني يقول: تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، أفيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله.
لا شك أن الاستمناء باليد لا شك أنه من المحرمات، لأن الاستمناء يخالف قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. وهذا ابتغى أمرا آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية، فيكون عاديا ظالما. ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن يستحين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. فجعل الصوم رجاء قاطعا الشهوة كالخصاء لمن لم يجد قدرة على النكاح. وبهذا يعلم أن الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والإصرار إليه لما فيه من مصالح كثيرة، التي من جملتها العفة عن المحرمات وتحصيل الأولاد وإعفاف النساء وتحقيق مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بأمة عليه الصلاة والسلام. فينبغي في هذا التعاون بالبر والتقوى والتخفيف المهور، وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح. ولا شك أن مغالاة المهور من أعظم الأسباب في تعويض النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج. وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك، وأن ترضى بما يسر الله من المهر، وأن لا تشدد في المهور ولا في الولائم. وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها ينبغي في هذا التخفيف والتيسير حتى يحصل التعاون البر والتقوى. وإذا اجتمع رأي الجميع على بحر قليل وعلى وليمة قليلة، فهذا أحسن تحقيقا للمصلحة العامة، وليكون بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير. ومن ذلك أيضا يتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها، لأن هذا يعينه على ترك الاستماع والعافية من شر هذه العادة السرية.
نعم.
أما ما يتعلق
بالحيوانات،
باتصال الإنسان بالحيوان، فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. هذا وعيد شديد، وقد ذهب بعض أهل العلم أنه يقتل كما لو زنى وهو محصن. ولكن ذهب آخر من العلم منه ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب، لأن الحديث في سنده مقال وليس بذاك في الصحة، بل اختلف العلماء في صحته. فلهذا الصواب أنه يعزر ولا يقتل. الذي يأتي البهيمة الصواب أنه يعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن، طبعا له ولي أمثالها هذه الفاحشة الكبيرة.
لا.
أما البهيمة فتقتل، ولعل العلم في ذلك والله أعلم، لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، ويكون فيها نشر للفاحشة وإظهار لها وإعلام لها. ولكن عليه مع ذلك غرامتها، كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب أو للسباع وما أشبه ذلك، ولا تؤكل لأنها محرمة. وعليه غرامتها لأهلها، لأنه السبب في إتلافها، فتلزم قيمتها لأهلها. نعم.
أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من ترك 5 سنوات لعذر كعدم الطهارة مثلا، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من 5 سنوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن، وهذا غلط. لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات، بل يصلي على حسب حاله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما اشتكى مرضه غسيل، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع ساقيا. أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على حسب حاله، ولم يسمح له بالتأخير، ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. لكن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء للمرض، كما يجمع المسافر. أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير مجموعتها وقتهما، وتأخير الفجر عن وقتها، هذا لا يجوز. بل يجب عليه أن يصلي الوقت ولو على جنبه ولو مستقيا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمركم بأمر فأتوا ما استطعتم. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على هذا الشيء، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستقيا على حسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجل على الصلاة في الماء صلى بالتيمم، فيشق عليه استعمال الماء للمرض، استعمل التيمم، يعني تيمم بالتراب، تعفر بالتراب، يغرب التراب في يديه، يمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء أو عند العجز عن استعمال للمرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله، صلي على حاله حسب حاله، فاتقوا الله والصلاه وصلاته صحيحه. لكن لو أخر جهلا منه فإنه يقضيها بالترتيب، ولو في لحظة واحدة يقضيها بالترتيب، صلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء مرتبة. ولو صلىها في وقت واحد في الحال فهذا طيب. المقصود الواجب عليه بدعة.
علي الغامدي، بلاد غامض، قرية آل عاطف، يسأل عن الإفطار في شهر رمضان للمرض. يقول: أود أستفسر عن موضوع، هو أنني أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في مستشفى السداد، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي، هل أقضي أم أطعم أم ماذا يترتب علي؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الواجب على المريض إذا أفطر أن يقضي.
نعم.
بعد ما يشفيه الله بما عليه من الأيام، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، لا حرج في ذلك. لقول الله سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. ولم يقل سبحانه متتابعة، فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج. هذا كله إذا كان يستطيع. أما ما دام لا يستطيع فإنه تؤجل عليه حتى يستطيع، حتى يشفى من مرضه. إذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرغة. فإن كان مرضه مرضا لا يشفى مثله، بل هو يلازم ويبقى هذا لا يلزمه القضاء حينئذ الا عجزه عنه، ولكن يلزمه اطعام، يطعم مسكين عن كل يوم نصف على التمر او من الرز من قوت بلده، يكفي هذا اذا كان مرضه يعني لا يشفى مثله. فهذا حكم الشيخ الكبير والعجز الكبيره، لا صوم لا قضاء عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر او من الرز ونحو ذلك، يعني نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم ولا قضاء.
احسنتم. هذه الرسالة من مستمع رمز لاسمه بميم عين كاف، وهي في الحقيقة مجموعة أسئلة، ولعلنا نأخذ منها سؤال في هذه الحلقة أو سؤالين. يقول: أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علما بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين، وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق 4 ساعات ونصف تقريبا، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة. المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم القصر فقط، أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر، وذلك لكثرة تكرار السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي، علما بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص، أفيدوني وفقكم الله.
المسافر إذا سافر في أهله بحاجة يقصر ويجمع، لا حرج عليه ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع كل أسبوع إلى أهله في محل بعيد، إذا كان السفر إذا كان أهله في محل يعد سفرا فلا بأس أن يقصر، صلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج. فله الجمع وله القصر وله الإفطار في السفر إذا كانت المسافة تعد سفرا، كالذي مثلا يعمل في الرياض ويسافر إلى قصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، فهذا كل سفر، فما دام السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر لأجل الفطر، إذا كان قصد لأجل الفطر فلا يجوز هذا لأنه تحيل، أما إذا كان سافر لحاجة لأجل زيارة أهله فلا حاجة فلا حرج في ذلك، وله يصلي الظهر ركعتين إذا كان في السفرة، والعشاء ركعتين في سفرة، والعصر ركعتين في سفرة، وله يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك. لكن إذا كان سافر مثلا أول النهار وفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك، لأنه وصل إلى وطنه يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج، الصوم جائز والفطر جائز والحمد لله. مقصوده كل ما يسمى سفرا فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له أولى له حذرا من التكلف تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء اثنتين، وله جامع الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء في ذلك.
نعم.
ثم يعد سفرا كثمانين كيلو 70 كيلو وما يقاربها، كل هذا يسمى سفر.
نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد عرضنا فيه أسئلة واستفسارات كل من المستمع كاف عين كاف عين والمستمع عدنان السيد صالح من محافظة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية، وعلي محمد علي الغامدي، والمستمع ميم عين كاف الذي يسأل عن رخصة القصر والجمع للصلاة هل تشمل صاحب السفر المتكرر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على هذه الأسئلة مشكورا. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.